بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في شمائله باختصار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس تواضعا، وذلك لمعرفته بربه وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولتقواه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا وصفه بالصفات التي تدل على تواضعه وعلى رحمته بالخلق، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من وصيته لأصحابه وللأمة التواضع، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ويقول عليه الصلاة والسلام: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. ولا شك أن هذه من صفات المؤمنين، وأعظم من يتصف بها هو نبينا صلى الله عليه وسلم. إذ إن الإنسان إذا تكبر على غيره، وهذا خلاف التواضع، كان قد أتى بما يذم به، فإن المتكبرين يأتون يوم القيامة أمثال الذر كما جاء في الحديث، يطأهم الناس بأقدامهم. وعلى ماذا يتكبر الإنسان وحياته وموته بيد خالقه تبارك وتعالى؟ فإن العز والرفعة لا تكون أبدا بأمر الجاه أو النسب أو المال، وإنما تكون بالتقوى والعمل الصالح. وإذا رزق الله جل وعلا العبد التقوى كان هذا سبيلا لتواضعه، لأنه يعرف حاجته إلى الله جل وعلا، ويعرف عدم غناه عن الله، ويعرف غنى الله عن عباده: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالنبي صلى الله عليه وسلم تواضعه يظهر في مواطن كثيرة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، وعموم سيرته عليه الصلاة والسلام تدل على تواضعه مع الصغير والكبير ومع العجوز ومع الطفل ومع أصحابه، حتى إنه من تواضعه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى الآتي لا يفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه، فيسأل: أيكم محمد؟ وهذا دليل على شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم، فلم يميز نفسه على أصحابه بمكان أو بلبس أو بهيئة أو بكلام أو بغير ذلك، فيتحير من جاء إليهم فيسأل: أيكم محمد؟ أورد المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو حسن الثناء، وقال بعضهم هو الإفراط في المدح، الإفراط في المدح. والإفراط في المدح أمر مذموم، سواء كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدح الرجل الرجل في وجهه، وبين أن هذا كقطع العنق، وقال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا على رؤوسهم التراب، ردا لأقوالهم وردا لفعلهم، لأن الإنسان ليس بحاجة إلى من يمدحه، وإنما بحاجة إلى من ينصحه ومن يساعده على عبادة ربه. ولذلك قال بعض أهل العلم: الإخلاص هو أن يستوي عندك قدح الناس ومدحهم، أن يستوي في قلبك قدح الناس ومدحهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، لا تفرطوا في المدح. وهذا المراد به هنا المدح الباطل، وإلا فإن وصفه صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة وبنحو ما وصفه الله جل وعلا به، هذا ليس من الغلو في شيء. والناس في تعاملهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصناف ثلاثة، فمنهم من غلا فيه صلى الله عليه وسلم حتى أعطاه شيئا من خصائص الربوبية والألوهية، أعطاه من خصائص الألوهية ومن خصائص الربوبية، بل ودعاه من دون الله تبارك وتعالى، حتى قال القائل: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. إلى هذه المبالغات الممقوتة، أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله تبارك وتعالى فيطلب منه. والله جل وعلا قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا الفرق الذي بيني وبينكم، فهو بشر كما سيأتي في حديث عائشة، بشر من البشر، لكن اصطفاه الله جل وعلا بهذا الوحي. فالطائفة الأولى غلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دعته من دون الله، أو اعتقدت فيه أنه يكشف الضراء أو يجلب النفع أو يدفع الضر أو يشفي المريض، وذهبوا يدعونه من دون الله تبارك وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم لكمال علمهم وتقواهم ولصحة اعتقادهم، لما أصابهم القحط لم يذهبوا إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونه من دون الله، وإنما طلبوا من العباس أن يدعو الله جل وعلا لهم، فقال عمر: قم يا عباس فادعوا الله لنا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى بعد موته ويطلب منه شيء من كشف البلواء أو من دفع الضراء أو من جلب المنافع لذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، مرض عليه الصلاة والسلام كما يمرض البشر، ونسي عليه الصلاة والسلام كما ينسى البشر، وسحر عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح. فإذا يصيبه ما يصيب البشر، وتألم من رأسه فقال: ورأساه. فهذه الطائفة غلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقت الطريق المستقيم. الطائفة الثانية التي جفت وأهملت السنة، وكلما جاءها أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم تركته ولم ترفع به رأساً، ولم تتبع هديه صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أيضا مذمومون وهم على غير الصراط المستقيم. الطائفة الثالثة هم أهل الاعتدال والوسطية، وهم أهل السنة والجماعة الذين أعطوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدره وعرفوا له منزلته، فهو رسول لا يكذب ونبي يتبع امتثالا لأمر الله جل وعلا في اتباعه، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله ورسوله. واعتقدوا بأنه بشر فلا يدعى من دون الله تبارك وتعالى، وليس في وصفه بصفة البشرية أن هذا تنقص منه صلى الله عليه وسلم، وصفته بذلك زوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فإذا طائفة غلت وطائفة جفت وقصرت، والوسط في ذلك أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلته التي أنزله الله جل وعلا إياها، أعظم المنازل التي أنزله الله جل وعلا إياها أن جعله عبدا ورسولا، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله، ويقول عليه الصلاة والسلام كما هنا في الحديث: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهذا هو أعلى، هذا أعلى المراتب. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تطرون، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، غلوا فيه حتى جعلوه إلها من دون الله، قالوا ثلاثة أقانيم: الأب والابن والروح القدس، قالوا هو الله، وقال الطائفة هو ابن الله، هذه كلها أباطيل، ما اتخذ الله من ولد، والله جل وعلا في سورة الإخلاص التي نسميها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، انتفى عن الله جل وعلا الأصول والفروع والنظراء. ولذلك كانت هذه السورة ثلث القرآن لما فيها من تقرير التوحيد ونفي الفروع ونفي الأصول ونفي الند والشبيه عن الله تبارك وتعالى. فلو قال قائل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يحصل له أن ادعوا فيه ما ادعى النصارى في نبيهم وهو عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام؟ قيل: ربما قد خشي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغلو فيه، كما قال له معاذ رضي الله عنه: رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الحديث حسنه بعض أهل العلم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عما عساه يبلغ بهم من أمر العبادة من الغلو فيه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ومن تقرير أيضا أمر التوحيد، ومن إنزال الناس منازلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة، فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك.
ثم أورد رحمه الله حديث أنس بن مالك وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، المجموعون في قول الناظم غير الشيخ سعود. نعم، ها أبو سلافة. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأنس رضي الله عنه من السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه أن امرأة، يقول الشيخ رحمه الله في الحاشية هي من الأنصار كما جاء في البخاري، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة، إما في سؤال أو أن يقضي لها أمرا عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ونتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام قال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك، جعل لها الخيار في المجلس. ما اختار النبي عليه الصلاة والسلام المكان وقال لها تأتي إلي. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أن جعل لها أن تختار المكان، وهو سيأتي إليها عليه الصلاة والسلام. لك أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده مهمات عظيمة تتعلق بدولة الإسلام، وتتعلق بالمعاهدات، تتعلق بالوفود، وتتعلق بالغزوات، مع بيوته عليه الصلاة والسلام وزوجاته، ومع تربيته لأصحابه، ومع ذلك تأتيه المرأة العجوز. ربما النبي عليه الصلاة والسلام لو قال لأحد أصحابه أرسل لك فلان يقضي لك حاجتك، يقضي لك حاجتك، لكنه عليه الصلاة والسلام قال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك، فهو الذي سيتولى هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في وصفه في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، وكان لا يأنف ولا يستكبر، أي يمشي مع الأرملة والمسكين. كان لا يأنف ولا يستكبر، أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته. إذن هذه القضية ليست فريدة، ليس لها أمثلة أخرى، بل هذه هي عادته عليه الصلاة والسلام. فيقول أبو سعيد رضي الله عنه وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته. فالحديث فيه تواضعه عليه الصلاة والسلام، وفيه بروزه للناس وقضاؤه لحوائجهم، وفيه الوصول إليه وسهولة الأمر في ذلك، وتواضعه للكبير والصغير عليه الصلاة والسلام. قد جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر على الصبيان سلم عليهم، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهو لا شك في ذلك هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام للناس جميعا، لكل أهل الإسلام. فينبغي أن نستفيد من سيرته ومن سنته أمر التواضع للناس وخفض الجناح وحسن التعامل والبشاشة في اللقاء والصبر على النظر في حوائج الناس، وأن الإنسان إذا تكبر فهذا ليس لفضله وإنما لنقص فيه، وما ابتعد عن الناس أو نأى بنفسه عن حاجاتهم إلا لضعفه لا لفضله. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف.
ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا، وحكم الشيخ الألباني على الحديث بالضعف، ولكن في جمل هذا الحديث جاءت أحاديث صحيحة تدل عليها، في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى، فالنبي عليه الصلاة والسلام عاد بعض أصحابه في مرض لهم وحث على ذلك، وقال خمس من حق المسلم، وذكر منها عيادة المريض. قال: ويشهد الجنائز، وهو شهد الجنائز عليه الصلاة والسلام وحث على ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وجاء في وصف القيراطين أنهما مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. وكان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار، وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام ركب حمارا عريا يعني بلا سرج، ويجيب دعوة العبد كما جاء في حديث أبي سعيد أنه كان ينظر في حاجة العبد ويقضي له حاجته، بل أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر العبيد، ومن ذلك الخدم في هذه الأزمنة أو أصحاب الأعمال ممن يعملون في المنازل، فهؤلاء وإن لم يكونوا يعني كالعبيد في مفارقات كثيرة، لكن لهم من الحق علينا من الرفق بهم ومن التواضع لهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا في حق العبد الذي هو ملك لك، فكيف في حق من استأجرته ولم يكن على صفة الرق؟ الإحسان له أعظم وأولى. قال: وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم، يعني له زمام، قال: بحبل من ليف، يعني هذا دليل على رداءة هذا الحبل. قال: وعليه إكاف، يعني الذي يوضع عليه ليجلس عليه الإنسان، هذا أيضا من ليف، هو شيء رديء ليس من المخمل أو من النوع الفاره. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة في غير هذا الحديث ركب الحمار وجلس مع أصحابه وتواضع للصغير والكبير والرجل والأنثى والعجوز والطفل، فالأحاديث كلها تدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنيخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات.
ثم أورد أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير. خبز الشعير هو من أقل أنواع الخبز جودة. قال: والإهالة السنخة، الإهالة الدهن الذي قد تغيرت رائحته من رداءته، ومع ذلك يجيب عليه الصلاة والسلام، يعني إذا دعاه شخص إلى هذا الخبز ودعاه إلى هذه الإهالة السنخة الرديئة التي لها رائحة من طول مكثها وعهدها، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان يجيب ولا يعتذر للفقراء، ولا يعتذر للفقراء، فإن هذا قدم أفضل ما عنده، هذا قدم أفضل ما عنده. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التكلف. قال أهل العلم: وهو دليل، أي فعله عليه الصلاة والسلام، على مزيد براءته من صنوف الكبر وأنواع الترفع. هذا دليل على مزيد براءته عليه الصلاة والسلام من صنوف الكبر وأنواع الترفع، ترفع على الخلق. فدعي عليه الصلاة والسلام إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. من الذي علم أنس بذلك؟ قال العلماء: ربما أخبره الداعي له الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: دعيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا، أو لأن أنس يعلم فقر فلان أنه لا يوجد عنده الطعام الجيد، أو شاهد غالب مأكله يرحمك الله. فهذا الحديث فيه تواضعه عليه الصلاة والسلام، وفيه إعراضه عن المشتهيات، إعراضه عليه الصلاة والسلام عن المشتهيات، وفيه اجتزاؤه عليه الصلاة والسلام بما يسد الحاجة من القوت واكتفاؤه بذلك، وفيه تسلية لذوي الفقر من أمته. أن النبي عليه الصلاة والسلام مات وما فك درع كانت مرهونة عند يهودي، بماذا؟ بطعام. رهن النبي عليه الصلاة والسلام درعه بماذا تستعمل؟ تستعمل في الحرب. فرهنها عليه الصلاة والسلام بطعام يطعم نفسه ويطعم أهله. تتكلم عن أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وعمن اصطفاه الله تبارك وتعالى. ولو تأملنا وقارنا بين حال أفضل هذه الأمة وخير البشر عليه الصلاة والسلام، وبين أحوالنا من تكدس الطعام والشراب وكثرته، حتى ربما يفسد في بيوتنا من طول المكث، وتنظر إلى حاله عليه الصلاة والسلام لتعلم ما كان عليه الصلاة والسلام من تزهد في الدنيا ومن إعراض عنها ومن البعد عن التزود منها، وإنما يتزود منها عليه الصلاة والسلام بما يعينه على أمر عبادته لربه. قد ربط عليه الصلاة والسلام الحجر على بطنه، ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يمر على بيته الشهر والشهران ولا يوقد في بيته عليه الصلاة والسلام نار، لا يطبخ في بيته، فيسأل السائل عائشة: ما طعامكم؟ تقول: الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. فهذا كان طعامه عليه الصلاة والسلام. فالحديث فيه شقين، أو فيه شقان. الشق الأول ما يتعلق بإجابة الدعوة منه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان لا يعيب طعاما، كما جاء في الأحاديث: إن أعجبه أكله، وإن لم يعجبه لم يأكله، لكنه لا يعيب عليه الصلاة والسلام الطعام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته للأمة قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. طيب لماذا لا يأكل طعامك إلا تقي؟ قالوا: التقي لا يعيب الطعام، والتقي يدعو لك، يقول: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم، ونحو ذلك، يعني من الأدعية الواردة، يدعو لك بالبركة. إذن لا تخسر أبدا إذا دعوت تقيا، بل أنت تكسب مع ما فيه من الأجر والخير الذي وهبك الله جل وعلا إياه في إكرامك لضيفك، أيضا حصل لك من الدعاء وأتيت بمن لا يعيب طعاما. ولذلك كانت هذه الصفة مذمومة. النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى إهالة سنخة، يعني رائحتها متغيرة، ومع ذلك أجاب عليه الصلاة والسلام. الشق الثاني أنه عليه الصلاة والسلام من شدة ما كان عليه من شظف العيش مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام. نحن عندما يا إخوة نقرأ مثل هذه الأحاديث نحن نحتاج أن نربي أنفسنا على هذه الأحاديث، لأن الآن الأسر ضجت، الكل يشتكي الفقر، وربما يقوم من مائدته وأكثر الطعام ما زال على حاله وهو يشتكي من الفقر وضيق العيش والهم والغم، وما حصل له شيء مما حصل للصحابة أو حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا من أسباب ضعف الإيمان وقلة التوكل. وإلا لو تأمل الإنسان فيما أنعم الله جل وعلا عليه من النعم الكثيرة الوفيرة التي لا يحصيها ولا يعدها لشكر الله جل وعلا ليلا ونهارا، لأننا نعيش في نعم وفي عافية وبأصناف الطعام والشراب، الشيء الذي ما عرفه من قبلنا، حتى والله صرنا نتفاجأ بأنواع من الفاكهة ربما قبل 5 سنوات ما نعرف اسماءها ما رأيناها. نعم تتجدد، لكن وقليل من عبادي الشكور، قليل من يشكر، قليل من يشكر. والله جل وعلا قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وفي رواية كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال لبيك حجة بحجة لا سمعة فيها ولا رياء.
ثم أورد أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث. رث كما يعني ذكر الشيخ ما يوضع على ظهر البعير للركوب، وهو القتب، وهو للبعير كالسرج أو كالسرج للفرس الذي يجلس عليه من يركب البعير، كان رثا قديما متهتكا. قال وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، هذه يركبها يعني من هو في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير من الناس تأنف نفسه عن الركوب بمثل هذا. فكانت هذه القطيفة التي ركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا تساوي 4 دراهم، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله، يدعو ربه، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لا رياء فيه ولا سمعة. إذن النظر هنا إلى أمر العبادة وقبول الله جل وعلا لها، ليس النظر فيه إلى ملبسك أو إلى غلى الثوب وسعر الثوب الذي تلبسه في صلاتك أو في صيامك أو في ذهابك وإيابك. هل هذه العبادة تقبل منك أو لا تقبل؟ هذا هو المقصد. ففي الحديث التقلل من أمر الدنيا والزهد فيها، وفيه أهمية الإخلاص في العبادة وهو شرط من من شروط قبول العبادة، وشروط قبول العبادة شرطان: الإخلاص لله جل وعلا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا الباب على كم أقسام يا أبا سلافة؟ على 4 أقسام: من حقق الإخلاص ولم يحقق المتابعة، ومن حقق المتابعة ولم يحقق الإخلاص، ومن حقق الإخلاص والمتابعة، ومن لم يحقق لا الإخلاص ولا المتابعة. والثلاث الأقسام باطلة، وأعظم الأقسام وهو الذي يقبل به العمل من حقق الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه خطورة الرياء والسمعة، والرياء سمي رياء لأنه يرى ويتعلق بالحركات أو بالصوت أو بالحركات أو بالفعل، والسمعة تتعلق بما يسمع بالصوت كالتلاوة والخطبة ونحو ذلك. فيجتهد الإنسان في أن يخلص لله جل وعلا. ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. من السر في الصدقة، كذلك في العبادة، كذلك في الحج وفي غير ذلك، يحرص الإنسان على أن يكون له خبيئة عمل لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى، يخلص فيها لله جل وعلا. وفيه الالتجاء إلى الله بقبول العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام التجأ إلى ربه: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فيدعو ربه تبارك وتعالى. وهكذا على العبد إذا عمل العبادة أن يدعو الله جل وعلا: اللهم تقبل مني صلاتي، اللهم تقبل مني صومي، اللهم تقبل مني صدقتي. الله جل وعلا لما وصف عباده المؤمنين قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يفعلون العبادات وقلوبهم خائفة أن لا يتقبل منهم. الله جل وعلا قال: إنما يتقبل الله من المتقين. أنت نعم فعلت العبادة، لكن فعلك للعبادة يدل على قبول الله جل وعلا لها ما تدري. إذن سأل الله جل وعلا القبول، أن يقبل منك هذه العبادة. قال في رواية: كنا نرى ثمنها 4 دراهم، يعني ثمن زهيد، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. نعم.
وعنه أيضا رضي الله عنه أنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك.
أورد أيضا حديث أنس قال: لم يكن شخص أحب إليهم، يعني إلى الصحابة رضي الله عنهم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. هذا أيضا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحب القيام له عليه الصلاة والسلام. وفيه عدم القيام للنبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التعظيم. وفيه أيضا إرشاد الأمة بأن القيام منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم. فالجائز من أنواع القيام قيامان: القيام الأول أن يقصد به الترحاب والسلام والتحية والإجلاس له، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته فاطمة فأجلسها. النوع الثاني أن يقوم على هيئة حراسة، هذا لا حرج فيه إذ ليس المقصود منه التعظيم. وأما المحرم فهو ما كان المقصود منه التعظيم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ففيه كراهته صلى الله عليه وسلم لمظاهر الغلو والمبالغات، بل جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام تعود من أحب أن يتمثل الناس له قياما. بعض الناس إذا دخل فما قمت له يغضب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، فلا يغضب إذا لم يقم له أحد. إن هذا دليل على أن يرى لنفسه شأنا ويرى لنفسه فضلا، هذا خلاف التواضع. وفيه أن الشارع قطع الذرائع الموصلة إلى التعظيم، تعظيم الأشخاص والتقديس لهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقوم له أصحابه على سبيل التعظيم، فكيف بمن يأتي إليه أصحابه ليقبلوا ركبته وقدمه ويتبركون بالأرض الذي تحته كما يفعل بعض من ينتسب للإسلام؟ هذا من التقديس المحرم، وهذا من الضلال المبين. هذا لم يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسجدون الآن لكبرائهم، يسجد عند قدمه ويقبل قدمه، وربما يتبركون ببصاقه ونحو ذلك من الأفعال التي ما جاء الإسلام، بل جاء الإسلام بنفيها وجاء الإسلام بتحريمها. ولا يتبرك بذات أحد من البشر إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء النص في ذلك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبادرون إلى نخامته صلى الله عليه وسلم ويتبركون بجسده عليه الصلاة والسلام، هذا أمر جائز. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون له هذه المنزلة التي اصطفى الله جل وعلا نبيه بها. إذن إذا كان القيام لقصد الترحيب والأخذ بيده فهذا جائز، أو إذا كان الوقوف من أجل حراسته فهذا لا بأس به، وأما من باب التعظيم فهذا ينهى عنه. إذا جاء شخص ضيف وقمنا له نسلم عليه من باب الترحيب به لا بأس. لكن من الأخطاء التي وكرهها بعض أهل العلم إذا دخل الضيف أن يقوم بعض الناس ثم يجلسون، فما فائدة هذا القيام؟ ليس ترحيب به وليس للسلام عليه. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت.
ثم أورد أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت. كراع وما دون الكعب من الشاة الذي لا قيمة له، إذا ذبحت الشاة يقطعون ما دون الكعب ويرمى. فيقول: إذا دعيت إلى هذا الشيء لأجبت، دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الإنسان لا يشترط على من ضيفه، يقول: أنا آتيك ضيفا اذبح لي شاة، اصنع لي طعام كذا، اشتري لي من المطعم الفلاني إذا تريد أن آتي إليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه أي لأكله لا أجبت. لكن يقول أهل العلم: إذا كان الضيف يعلم أن المضيف له يفرح بذلك، يفرح أن تقول له اصنع لي طعام كذا في بيتك، وهو يعلم فرحه بذلك ويعلم أيضا أن هذا شيء يدخل عليه السرور، فهذا لا حرج فيه. لكن أن يكلف عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التكلف للضيف، فقال: ولو دعيت عليه لأجبت. الحديث فيه أهمية إجابة الدعوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا دعيت إليه لأجبت. فإذا كانت هذه الدعوة دعوة عرس فإنها واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأما إن كانت بغير دعوة العرس كان يدعوك على طعام بغير عقيقة أو نحو ذلك، فالصحيح أنها لا تجب. ولكن إجابة الدعوة فيها تآلف بين المسلمين، وفيها تراحم وتعاضد، وأنت تدخل على أخيك السرور إذا أجبت دعوته. وفيه أيضا عدم عيب الطعام، وفيه إجابة الدعوة ولو كان بشيء يسير، وفيه قبول الهدية، قال: لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو كانت حقيرة، والفرح بذلك. يأتيك أخوك بهدية تقول: يعني ما وجدت إلا هذا ماركة ولا ما هي ماركة، هذه كم سعرها؟ إن كان سعرها قبلتها، وإن كان سعرها لا قيمة له قلت: انظر غيري. هذا لا يصلح، فأدخل عليه السرور بقبول هذه الهدية ولو كان بشيء يسير. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا بردون.
ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا بردون. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد الصحابة المكثرين من رواية الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أنه جاءه يعوده في مرضه، وفيه إدخال السرور على قلب المسلم بالزيارة. قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا بردون، يعني جاءه يمشي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يأتي راكبا وإنما جاء عليه الصلاة والسلام ماشيا. والبردون كما قال بعض أهل العلم هو نوع من الخيل، نوع من الخيل، وقيل هي كلمة تركية ليست عربية. نعم.
وعن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي.
نعم. ثم أورد حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. فالحديث فيه تواضعه عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الصبية، وفي تسميته صلى الله عليه وسلم ليوسف باسم نبي من الأنبياء، وفيه حسن اختيار الاسم، وأن الإنسان إذا رزقه الله جل وعلا بولد فيحسن في تسميته، أن هذا الاسم يبقى معه فلا يعاب به، تسميه بأسماء الأنبياء، بأسماء الصالحين من الصحابة وغيرهم، وبالأسماء الطيبة التي لها معاني طيبة، وتبعد عنه الأسماء التي تتضمن المعاني القبيحة أو ما فيها من الثناء والمبالغة في ذلك أيضا، أو من الأسماء الغربية التي لا معاني لها، وإنما يختار لهذا الولد هذا الاسم الذي يدعى به. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، في رواية: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن والحارث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اسم حمزة، وسمى هذا الصحابي بيوسف. وهذا الذي ينبغي، لأن بعض الآباء والأمهات ربما ينظرون ما هو الاسم الذي ننفرد به عن المجتمع، وأطم من ذلك ما يفعله البعض هداهم الله من أنه يضع إصبعه على المصحف فيختار الاسم الذي يأتي عليه. وقد أخبرنا بعض المشايخ وربما ذكرنا هذا في مجلس سابق أن بعض هؤلاء من بلاد العجم سمى على هذه الطريقة فوقعت إصبعه على من الخاسرين، فسمى ولده من الخاسرين، وهذه تسمية من القرآن وهو لا يعرف معناها. ثم لما كبر وعلم هذا المعنى فغير اسمه وصار اسمه ليس من الخاسرين. ولا شك أن هذا من التكلف، هذا من التكلف. وفيه إقعاد النبي صلى الله عليه وسلم الطفل على أو في حجره، وفيه ملاطفته بمسح رأسه، وورد عنه صلى الله عليه وسلم ملاطفة الطفل بالكلام معه، قال يا أبا عمير ما فعل النغير، ويسلم على الأطفال عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا الحديث في جميع جمله دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام كما بوب له المصنف رحمه الله. نعم.
عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق صاحبة المناقب الكثيرة والفضائل الجمة، سألتها عمرة ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر كما تقدم معنا في أول الباب في وصفه صلى الله عليه وسلم. قالت يفلي ثوبه، فلي الثوب يعني يبعد عنه الأذى، والفلي في أصله للقمل، لكن قد يراد به أنه يخرج من الثوب ما كان مما يعلق منه من غيره من خيط أو أذى أو نحو ذلك. ويحلب شاته عليه الصلاة والسلام ويخدم نفسه، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فإنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، لا يخل هذا بمنصبه ومكانته عليه الصلاة والسلام، وبأنه خاتم الأنبياء وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث التواضع منه صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يكون عليه الزوج في بيته، وكذلك خدمة الإنسان نفسه أحيانا، والقيام ببعض الأعمال في البيت، وأنه إذا حصل ذلك فإن هذا لا ينقص من قدر الزوج شيئا. إذا قام الزوج وأفرح أهل بيته، يطبخ لهم، يساعدهم في كنس البيت أو في ترتيب أثاثه أو في غير ذلك، هذا لا ينقص من قدر الزوج، لأن هناك تعاليم خاطئة يبثها بعض الرجال في آذان بعض الأزواج: إياك، لا تفعل، لا تعطيها مجال، لا تسمح لها. كل هذه وصايا مخالفة للهدي النبوي، مخالفة للطريقة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا مع أهله، مترفقا بهم، لين الطبع معهم، فيخدم نفسه ويحلب شاته، يخصف نعله كما في بعض الروايات، فلا ينقص هذا من قدر الزوج شيئا أبدا. فلا بد من رد بعض المفاهيم الخاطئة في التعامل، ولا بد أن يتنبه الزوجان إلى الحرص على التعاون فيما بينهم، فيما تقوم عليه أمر الأسرة وتسير به هذه السفينة بأمان. ولا تجعل المرأة نفسها سماعة لكل نصيحة تدمر حياتها، أو الزوج سماع لكل نصيحة تدمر حياته أو تجعله غليظا مع أهله، فظا قبيح التعامل ونحو ذلك. ما القدوة في هذا الباب؟ القدوة هو فعله عليه الصلاة والسلام وسيرته وسنته في تواضعه، في تعامله مع أهله، مع أبنائه، مع أبناء المسلمين، مع الأطفال. لابد أن نستلهم القصص من سيرته ومن سنته صلى الله عليه وسلم حتى يحقق لنا السعادة والراحة في أسرنا وفي بيوتنا وفي أزواجنا. أسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد. نقف على هذا الباب ونكمل الباب القادم في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.